السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمس شرحنا في بداية كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. من مؤلفه؟ أخذنا أمس ابن سعدي، نعم، الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي. الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي اشتهر بتفسير، شو اسمه؟ تفسير الكريم الرحمن والمنان. المهم هو معروف عند الناس بتفسير ابن تفسير ابن سعدي. هذا الشيخ المبارك معروف برجوعه لأصول أهل السنة، الكتاب والسنة، والبعد عن الإسرائيليات، ولذلك جاء تفسيره نقيا، وتفسيره يشبه المعنى الإجمالي للآية، ويعرف فيه روح العصر. يعني الشيخ فاهم، يعني تجد في تفسيره روح المعاصرة. أمس أخذنا ثلاث قواعد من القواعد التي ابتدأ بها كتابه. من يذكر القاعدة الأولى؟ الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه القاعدة الأولى، وهي قاعدة عظيمة جدا تكلمنا فيها أمس. قاعدة الثانية، الوسائل لها أحكام المقاصد، ينبني عليها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، والطريق إلى الحرام والطريق إلى المكروه مكروه. أخذنا هذا أمس. القاعدة الثالثة اللي أخذناها أمس، قاعدة المشقة تجلب التيسير، بعض العلماء يسميها رفع الحرج، رفع، قاعدة رفع الحرج. وهذه ميزة من ميزات الشريعة الإسلامية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة جدا. قلنا لكم هذه القاعدة يجب على الموسوسين أن يدرسوها، لأن الموسوس مسكين يجلب لنفسه المشقة، والله يريد له التيسير. الشيطان يريد العسر والله يريد اليسر، فيأخذ العسر من الشيطان بزعم الاحتياط. انتهينا، هذا درسنا أمس ملخصا، بارك الله. اليوم عندنا قاعدة، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. يعني الوجوب يتعلق بالاستطاعة، والتحريم مرتبط بالقدرة على الاستغناء لكن إذا اضطر الإنسان دخل في باب الضرورات تبيح المحظورات. الوجوب يتعلق بالاستطاعة، لها أدلة من القرآن، من يذكرها؟ ها؟ ما من استطاع إليه سبيلا في الحج، من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، وفي أدلة أيضا واضحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا من القرآن، من السنة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نجي لتطبيقها، تطبيقها في الصلاة. فيه الآن بعض الناس يستطيع القيام ولا يستطيع السجود، وش الحكم؟ يجوز يصلي على كرسي؟ ها؟ بعضهم إذا ما استطاع السجود يصلي على كرسي. لا يا أخي، أنت ما عليش تجيب في السجود وأنت على كرسي، لكن القيام لا بد أن تقوم، والركوع تركع وأنت قائم، لأن القيام سهل عليك. ورب يقول فاتقوا الله ما استطعتم، أنت تستطيع القيام. هذا أمر يعني يحسن الانتباه له، لأن بعض الناس يظن أنه إذا عجز عن ركن سحب العجز على بقية الأركان. طيب، عندنا واحد في جبهة جرح، يقول له الطبيب لا يجيه الموية. طيب، جبهة يا أخي حط على أشاش، ولو يمسح وجه حتى مسح، إذا لم يستطع الغسل يمسح وجهه، لكن بعض الناس لا، خلاص ما عادوا مسوين شيء، أما جاء فيه جبهة الشيء خلاص. رب العالمين يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. بعض الناس الآن يا أحبابي سوي العملية في عيونه، فهمتم ولا لا؟ ثم يأتيه جنابه فيروح يتيمم. يا أخي، هذا اللي من تحت راسك ايش حكمه؟ لو أخذت أنت الشطاف مرت عليك كله، ممكن ولا لا؟ فلماذا تتيمم وانت قادر على أنك تغسل أكثر جسدك؟ لأن الوجوب يتعلق بأي شيء؟ بالاستطاعة، وجوب يتعلق بالاستطاعة. هذا مثال في الصلاة. نجي لي الزواج، الزواج متى يجب؟ يجب إذا أمكن، قدر على الإمكان وخاف على نفسه، فهمتم ولا لا؟ بعض الناس الآن قادر يتزوج منه ومنه، لكن يقول لا أنا بفلانة أو من آل فلان. طيب فلانة عيت ما بغتك، تقعد كذا؟ الزواج واجب عليك لأنك الآن تخاف على نفسك، والوجوب متيسر. ولذلك الله تعالى أباح نكاح الإماء للأحرار، ومن لم يجد منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ليش حرم الله على الحر أن ينكح الفتاة الأمة؟ ليش؟ هو الآن ما يستطيع الحرة، لكن لو فرضنا أنه يستطيع، لماذا حرمت عليه الأمة؟ ميب امرأة، امرأة مين بتحمل وتالد، لماذا حرمت؟
ولده.
ها؟
ولده.
علشان ولدها سيكون رقيق، الولد يتبع لأمه حرية ورقة. يعني لو واحد الآن تزوج أمة فلان من الناس وجت بولد الأمة ذي، وش يصير ولد حر تبع لأبوه ولا عبد تبع لأمه؟
عبد.
ها؟ يصير عبد تبع لأمه، مفهوم ولا لا؟ ولذلك لا يباح للمسلم أن يرق أولاده، ما يجوز له أن يرق أولاده، يستطيع أن يجعلهم أحرارا. قال: فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. مع الضرورة يسقط التحريم، وهذا مشاهد عندنا في القرآن في الميتة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. طيب لو راح واحد الآن من المسلمين لبلد وثني، مثلا خلينا نقول مثل كوريا مثلا، وأبطأ من اللحم وقال والله ضرورة باكل من لحم اللي عندهم الأغنام هذه، ايش رأيكم؟ ضرورة؟ ليست ضرورة، واللحم موجود الطري، اللحم الطري موجود ولا مو موجود؟ ما هو اللحم الطري؟ السمك، فهمتم؟ وأيضا النباتات موجودة. فإذا ذهب الإنسان إلى بلد لا تحل ذبائحهم لا يقول أنا مضطر، لا، المضطر هو الذي يخاف على حياته. طيب الآن في بعض مرضى القلوب عندهم أنواع من علاج الشريان، يقولون ما حصلنا إلا إنزيمات من الخنازير، لكنهم يسوون لها استحالة ويعملون عليها أعمال طبية حتى يعني تتغير من حالها، ويجيزون استعمالها بعد الاستحالة لأنها تحولت بمعالجتها إلى شيء آخر، وهي أيضا حاجة تشبه الضرورة، لأن أمراض القلوب الله يعافينا وإياكم فيها شبه بالضرورة. قال الشيخ: هذه القاعدة تضمنت أصلين كما ذكره في الأصل، فيدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ بعضها إلى بدل وبعضها إلى غير بدل. فمثلا الركوع إذا عجز يومئ إيماء، لكن إذا عجز عن القبلة، إذا عجز يعني إنسان مريض وموجه إلى غير القبلة، فهمتم؟ خلاص تسقط عن استقبال القبلة. إذا عجز عن الطهارة الماء له بدل التيمم، فهمتم؟ لكن إذا عجز مثلا عن اللهم اهدنا في من هديت، الأشياء التي ليس لها، مثلا العورة، عجز عن ستر العورة ما لقى شيء، يصلي على حسب حاله. طيب الذين يعجزون عن الصوم ما حكمهم؟ واحد الآن جاءنا وقال أنا عاجز عن الصوم، نقول له تعال يا أخي، هل عجزك مستمر وإلا مؤقت؟ إن كان الطبيب يقول مستمر لا يمكن يستطيع يصوم خلاص، فهذا ينتقل إلى البدل. وش البدل؟ الفدية. ففدية طعام مسكين عن كل يوم. طيب، إذا كان هذا الشخص يقول له الطبيب لا أنت الآن مركب كلية وإن شاء الله بعد سنتين يعني تصبح قادر على الصيام، ما الحكم في حقه؟ ها؟ ينتظر، ما في فدية، لأن الفدية إنما تكون لمن عجز عجزا مستمرا. هذا ينتظر حتى ولو 10 سنين، فإذا شفاه الله يقضي وليس عليه إثم، حتى لو مات ليس عليه إثم، لكن إذا مات وعنده تركة يطعم أولاده عنه لأنه قد عجز عجزا ما له طرف، عجز نهائي. طيب، عندنا الآن واحد عجز عن الصيام لكن عقله أيضا ضعف، يكبر في الصلاة وإذا صلى ركعة صار يتلفت ويعطوني موية وأنا الشاهي، هو يعرف عياله هذا سعيد وهذا زيد ويسول وفي حتي بس ما عنده استمرارية في العقل، يصوم وإذا جاء الظهر راح للثلاجة وشرب اللي معه زهايمر، ويصلي وإذا خلص ركعة ركعتين ترك الصلاة وانشغل بشيء آخر، ما حكم مثل هذا؟ ها، عليه فدية؟ ما عليه فدية، لأن العقل عنده أصبح غير منضبط، والله تعالى إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب. هذا مسكين الآن ما عاد عندش عقله، لا يركز التركيز التام الذي يبدأ معه العبادة حتى ينتهي. طيب، العاجز عن الحج، عندنا شخص عاجز عن الحج معاق مثلا، هل يجب عليه الحج؟ ها؟ طيب، وإذا كان تاجر ها يحجج ولا ما يحجج؟ ها، هذا الإنسان الذي عجز أن يحج ببدنه إذا كان قادرا بماله شو يسوي؟ ينيب. طيب، وإذا كان عاجزا بماله وعاجزا ببدنه ها ليس عليه شيء، فهمتم؟ ليس عليه شيء. طيب، عندنا حاج يستطيع أن يحج لكن الحملة عنده يبون يتعجلون يوم 12 وما يستطيع يطوف وداع، فهمتم؟ ما يستطيع يطوف وداع، ماذا يعمل؟ يسقط عنه ها؟ بعض العلماء يقول يسقط عنه لأنه عجز، وبعضهم يقول عليه دم لأنه عجز عن هذا الواجب، وبعضهم يقول يوكل واحد لأنه يستطيع أن يوكل في الحج كله، فإذا جاز أن يوكل في كله جاز أن يوكل في بعضه، أليس يوكل في الرمي ها؟ والرمي بعض الحج، فإذا جاز أن يوكل في كله جاز أن يوكل في بعضه، لأنه قد عجز عن هذا البعض. لكن لا يسافر حتى يوادع هذا النائب، ولا يجوز أن يوادع هذا النائب حتى يرمي آخر يوم، لأن بعض الناس يوكل الآن واحد يرمي عنه ويروح يوادع قبل يرمي، تجد اللي بيرمي يخليه لا قبل المغرب عشان يخفون الناس، وهذا موادع من عصر. يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن الوداع آخر أعمال الحج، فيفترض أنه يأتي بعد ماذا؟ ها؟ بعد تمام أعمال الحج. عندنا العجز في الكفارات، الكفارات بعضها مرتب وبعضها مخير. كفارة اليمين مرتبة ولا مخيرة؟ هذا واحد يقول مخير واحد يقول مرتب، من المصيب منهما؟ ها ها، اليمين، كفارة اليمين أولها مخير وآخرها مرتب. الفئة الأولى مخير بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحدة من هذه الأشياء، فإن لم يستطع واحدة وش يصير؟ ينتقل إلى صيام ها 3 أيام، صيام 3 أيام. طيب بعض الناس الآن يبدأ بالصيام مع أن عنده فلوس، لكن يبدأ بالصيام، يروح يصوم عليه كفارة يمين، يقول صمت 3 أيام أو لا تكلفني أصوم 3 أيام. يجوز؟ لماذا؟ لأن الكفارة الصيام في اليمين لا تصح إلا مع العجز، إذا عجز عن الإطعام أو أخواتها وإلا فلا ينفع الصوم. عندنا من المسائل اللي تدخل في مثل هذه المسألة والشيخ محمد ذكرها هنا، صلاة المنفرد خلف الصف إذا ما لقى محل، إذا ما لقى محل، هل صلاته وحده خلف الصف صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ من نظر إلى هذه القاعدة قال صحيح، لأنه بحث فلم يجد فسقط دخوله في الصف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وش نجيب عنها؟ نقول وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأقبثان. لو أن رجلا صلى بحضرة الطعام تصح ولا ما تصح؟ ها؟ فحينئذ النفي نفي، ها؟ النفي نفي الكمال. ها؟ أليس هو يقتدي بالإمام؟ كل من اقتدى بالإمام ممن يصح منه الاقتداء وأدرك ركعة يصبح مع الجماعة ولا لا؟ متى يخسر الإنسان الجماعة؟ إذا فاته الركوع من الركعة الأخيرة، إذا فاته الركوع من الركعة الأخيرة لم يدرك الجماعة، لم يدرك الجماعة. ها؟ والفاتحة إذا أدرك الركوع ما تؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإذا أدرك الركعة أدرك الجماعة. هذه القاعدة الأولى أخذناها اليوم. قاعدة الثانية: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا نعبد إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله لا نعبد الله إلا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حد يعلمنا عن الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأغلب ما أصيب المسلمون في عقائدهم بسبب تقصيرهم في هذين الأصلين، تقصيرهم في الإخلاص وتقصيرهم في المتابعة. أما تقصيرهم في الإخلاص فيوجد الآن كثير من المسلمين يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويبكون ويتصدقون، ولكنهم يقعون في الشرك كما قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب كيف يقع منهم هذا وهم بهذا يعني يصلون يصومون يتصدقون يبكون، يعني صلاتهم أحسن من صلاتنا، خشوعهم يبكون أكثر منا؟ لماذا؟ لأن الشيطان خدعهم في الإخلاص. تجد أن بعضهم يدعو غير الله، الذي يمر على القبور ويقول: مدد يا فلان، مدد يا سيدي الشيخ، ها أغثني أدركني، زوجتي تعبانة، بنتي عندها اختبار، ها هؤلاء أليسوا دعوا غير الله؟ الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الآية اللي نرددها في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. هذه مشكلة، تجدهم يدعون غير الله، تجدهم يذبحون لغير الله، تجدهم يخافون من غير الله. واحد عندنا في الرياض أعطاه صاحبه قرض فجحده، وكان مستعد يحلف لو تبي من 50 يمين، فقال المحكم اللي بينهم يجس نبضة، قال: تعال إن يا أخي اليوم بنصدقك، بس نبيك تحط يدك على المصحف وتقسم بالسيد فلان. لما قال بالسيد خاف أكثر من خوفي من الله، قال: لا لا، لازم تحلف به، أنت صادق احلف. قال: لا بس اصلحوني وياه، خلونا نصلح، أنا ما أستطيع أحلف بهذا، ممكن يجيني في عيالي ولا في كذا. فهم يخافون من أوليائهم أكثر من خوفهم من الله، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هذا في الإخلاص. بعض علماء السوء يقولون لهم يا أخي أنت لو تبي تروح الآن الرئيس الجمهورية ولا للملك ما تستطيع الكلمة، لازم تكلم واحد من الناس اللي عنده يخليك تدخل عليه ويبلغ حاجتك. هؤلاء الأولياء هم اللي عند رب العالمين، كلمهم. هذا يا أحبابي القرآن قد بين بطلانه. والذين اتخذوا من دونه أولياء كملوا ما نعبدهم ها إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله تعالى يقول في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولا عندي واسطة؟ قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهؤلاء أحباب الذين ينخدعون بالشيطان هم يعبدون هؤلاء مع الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نادى فيه أهل مكة وقال يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، كل واحدة يقول لها لا أغني عنك من الله شيئا، ما أغني عنك من الله شيئا. اسمع الآية التي في سورة الجن، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذا الرسول أشرف البشر، حبيبي صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس إلى الله، أعلى الناس منزلة، يقول له ربنا في القرآن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وفي آية أخرى قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هؤلاء الآن يجعلون الرسول صلى الله عليه وسلم ومثله الأولياء يملكون للناس مو بلنفسهم النفع والضر، وينسبون له علم الغيب، يقولون إنه يعلم الغيب، مثل ما قال الشيخ البصيري في البردة يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما معنى فإن من جودك الدنيا وضرتها؟ يعني أنت تملك الدنيا والآخرة ومن علومك علم اللوح والقلم، هذه من العلوم، في علوم نخرى لكن علم الغيب هو واحد من علومك وهذا يا إخواني غلط كبير، نسأل الله العافية والسلامة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب كملوا إلا الله، إلا الله، ما في أحد. والآية ذي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا في الركن الأول الإخلاص. الركن الثاني المتابعة، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كنتم تحبون الله، الطريق إلى الله من يرسمه؟ من الذي يرسم الطريق إلى الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين كملوا على صراط مستقيم كملوا تنزيل العزيز الرحيم مرسوم الطريق مرسوم رسمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ورسمه النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما نحتاج أحد يرسم طريق الجنة مرسوم لكن يا أحبابي فيه ناس يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم كثير جدا يحبون الرسول لكنهم مثل الأم الحمقى اللي تحب ولدها فتقتله يقولون ان فيه ام حمقى شوي ولدها بغت تصدمه السيارة والله تعالى فكه من فرحتها اخذته ومسكته وطرحته وحتى كسر تضلوعه هي مسكينة فرحانة لكنها ارادت ان تخنقه فبعض العلماء اللي ما عندهم تقيد عندهم محبة زائدة ما هي مربوطة بالكتاب والسنة صاروا يبتدعون ويضعون طرق وكل واحد منهم يقول هذه الطريقة هي الموصلة إلى الجنة ولذلك يسمون أهل الطرق حتى وصل الأمر ببعضهم أنه استغنى عن الرسالة يقول حدثني قلبي عن ربي ويقول إن هذا الأمر لا يوجد في الشريعة وإنما أدلته ثابتة عندنا بالكشف من يعرف الكشف كل واحد يقول عندي كشف والله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين كملوا ما لم يأذن به الله ما لم يأذن ولذلك يا إخواني مشكلة الأمة مع هؤلاء مشكلة البدع البدع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إياكم تحذير وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار يا أحبابي ولذلكم لا يجوز أن نعبد الله إلا على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أبدا أن نتخلى عنها ولذلكم يا أحبابي هؤلاء الذين أضاعهم الشيطان تجدهم أزهد الناس في الكتاب والسنة ما تلقى الواحد منهم يحفظ 20 حديث ولا تلقاه يحفظ القرآن الكريم لماذا؟ لأنه اشتغل بتعاويذ وموشحات وموالات وأشياء من هذه الأشياء التي ابتدعوها زاعمين أن قراءته بعضهم يقول قراءة هذا الكتاب اللي اسمه كذا وكذا خير من قراءة القرآن 70 مرة يلا عاد يجي الثاني يبي يصير أزود منه يقول قراءة هذا الورد أفضل من قراءة القرآن 7000 مرة يجي الثالث يقول 70,000 مرة وكله خذ من الساس تعرفون خذ من الساس يعني ما في الشراء تكلم بس فصار هؤلاء مساكين يلعبون على العوام ويصرفونهم عن القرآن القرآن الذي الحرف فيه بكم حسنة 10 إلى 700 القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن اللي هو شرف الأمة صرفوهم عنه إلى هذه الأوراد وهذه الأذكار انشغلوا بها زاعمين أنها الطريق إلى الجنة. هذه البدعة يا إخواني، هذه هي البدعة، والشيطان لا يكتفي بهذا، تجده يجمع مع البدعة الشرك، فتجد هؤلاء يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويخافون من المشايخ والأولياء أكثر من الخوف من الله، ويرجونهم رجاء أشد من رجائهم الله جل وعلا. هذه مشكلة، هذه مشكلة كثير من جهلة المسلمين. يا إخوان، الذين يذبحون لغير الله والذين يقولون مدد يا سيدنا الشيخ، شركهم أكبر ولا أصغر؟ يا إخواني أكبر. الشرك الأصغر هو في شرك الألفاظ، ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، الحلف مثل ما يقولون والنبي، أو مثل ما يقولون وأبيه ونحو ذلك، أو الملح والعيش اللي كلنا عندك ونحو ذلك منها، هذا إذا لم يرد به الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. أما هذا الذي يعملونه الآن عندما يذبحون لغير الله أو يدعون غير الله، أو يعتقد بعضهم أن الأقطاب الأربعة أو الأولياء الكبار أنهم يتحكمون في هذا الكون وأنهم يسعدون من يشاءون ويشقون من يشاءون، هل هذا نقول شرك أصغر؟ هذا الشرك أكبر، نسأل الله العافية والسلام. عندنا مسألة تلتبس على بعض طلبة العلم. الشيخ محمد يقول، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ويستدل بقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وبالحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميرة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نجي نريد نمثل على شابين توجهوا لدراسة العلم الشرعي في كلية الشريعة وصول الدين، واحد يقرأ ويعرف ويستفيد، قرأ أن الوتر مسنون صار يوتر، قرأ أن صلاة الضحى صار يصلي أحيانا، قرأ كيف يسجد كيف كذا، يستفيد ويفيد. والثاني يقول: بندخل هالكلية نبي عيش، وإن شاء الله لا تخرجت، الشيطان يقول له لا، تصير قاضي، ثم تصير يجونك التجار، ثم من اللي يحط تحت الطاولة احكم له، واللي ما يعطيك عليك به. ها، الاثنين هؤلاء الآن كلهم دخلوا الشريعة، من هو اللي حالته مذمومة؟ الثاني اللي ما يريد الشريعة تطبيقا، أما الأول فهو يحب الشريعة ويطبق ويترك بعض المسنونات بعض الأشياء مو ملزوم، فهمتم ولا لا؟ لكنه يحب الله ورسوله. يأتي الشيطان إلى هذا الثاني ويقول له: يا ابن الحلال لا تضحك على نفسك، والله لولا الوظيفة أنك ما تدرس، ترى أنت مرائي أحسن لك افصل، ترى إن جلست مصيرك إلى النار، هذه من خدع الشيطان. فهمتم ولا لا؟ لأن الشيطان اللي يتبعه هو الأول، اللي يقرأ غير مقتنع، ما هو مقتنع. أما الذي يقرأ وهو مقتنع ومحب للشريعة ولكن التطبيق يعني يأخذ ويفلت، هذا ليس من الذين يقال بأنهم مشركون وبأنه عبد الدينار والدرهم وعبد الخميصة والخمينة. نقول هذا يا إخواني لأن بعض الناس الآن يأتي أحيانا في كلية الشريعة سنة ثالثة يجيك يقول خلاص أنا بفصل أنا نيتي ميب خالصة. وش نيتك خالصة؟ تصير في المحراب بس، أنت ما دمت تصلي فأنت نيتك خالصة. ولهذا جاء رجل إلى ابن عمر قال يا ابن عمر أليس لابد أن نحب الرسول أكثر من أنفسنا؟ قال ابن عمر نعم. قال أنا ما أجد هذا في نفسي، أنا أحب نفسي أكثر من الرسول، أنا معناه ما عندي إيمان. قال ابن عمر لو أتي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنت حاضر وقيل نقتله إلا أن تفديه، شو تقول؟ قال أفديه الرسول، والله لأفديه. قال إذا أنت تحب أكثر من نفسك، أنت تحب أكثر من نفسك، ما دمت تريد فداءه فأنت قدمت على نفسك، ليس معنى أنك تحب أكثر من نفسك أنك تشوفه في جميع مناحي حياتك. هذا الشيخ محمد بن عثيمين يذكر قصة فيها نكتة في بعض الناس يظن أن الإخلاص لا بد أن يظهر على اللسان، وهذا عند بعض الفقهاء إذا جاء يصلي يقول اللهم إني نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات لله تعالى. الشيخ محمد يقول هذا الرجل في المسجد الحرام لما أقيمت الصلاة أراد الرجل أن يصلي فقال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام. كان جنبه رجل عامي شاف انتهى وبيكبر، قال لا باقي شوي. قال وش عندك؟ قال لابد أن تقول يوم السبت في تاريخ كذا كذا الساعة الفلانية، ما بعد خلصت. إذا أنت بتوضح لازم يصير الإيضاح كامل. وهذا يا إخوان الذي وقع فيه العامة، قال به بعض الفقهاء في سنين غابرة يزعمون أنه يساعد على استحضار النية، لأن الشيطان أوقعهم في شباك النية فقالوا إن هذا يساعد على الاستحضار. لكن يا أحبابي لم يعلم هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين ولا صحابته ولا الأئمة الأربعة اللي هم أبو حنيفة والإمام مالك والإمام شافعي، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، ما ذكر عن أحد منهم أنه كان يجهر بالنية. هذه عاد جت على الطائر يقولون. قاعدة السادسة، الأصل في العبادات الحضر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في الإعادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. الأفعال الموجودة في الكون قسمان، عبادات وعادات. فالعادة العبادات لا بد أن تكون مأخوذة من الصراط المستقيم، لا بد منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا يا أحبابي في العبادات، لا يجوز لأحد أن يخترع عبادة ويأمر بها الناس. لكن هل يجوز له أن يضع برنامج لنفسه؟ نعم يجوز له أن يضع برنامج لنفسه. يعني أنا يا أحبابي الآن أريد أن أضع برنامج لنفسي وأقول أنا يوميا أقرأ 3 أجزاء، جزء في المسجد وجزء في الدور الأرضي وجزء في الدور الأول، ها، وأسبح 1000 تسبيحة 1000 تسبيحة. هذا عندي أنا جدول خاص بي، ها، 400 بعد الفجر و200 بعد الظهر و200 بعد المغرب و200 بعد العشاء. هذه كم؟ 1000 تسبيحة. وأضعها لنفسي وأتبعها، ما حكم هذا؟ هل هو بدعة؟ لا، هذا برنامج خاص، فهمتم؟ هذا برنامج خاص. لكن لو أنا أجي وأعلن في المسجد وأقول لهم يا جماعة المسجد سووا كذا اعملوا كذا، ما الحكم؟ هذا بدعة، لأني آمر الناس بشيء لم يأمرهم الله به. لكن أنا في نفسي، تعرفون الصحابة منهم من كان يختم في 3 أيام ومنهم من كان يختم في 1 أسبوع ومنهم من كان يختم في 1 شهر ومنهم من كان يختم في 40 يوم ومنهم من قيل إنه ختم القرآن في ليلة، يختم كل ليلة، ومع ذلك ما حد لام أحد. لماذا؟ لأنها برامج خاصة، برامج خاصة. مثل بعض الناس الآن وضع البرنامج يقول أنا يوم الجمعة أزور الأموات، أمواتي في المقبرة، ويوم السبت أزور الأحياء من الأرحام، ويوم الاثنين أصوم وأزور المرضى، ويوم الخميس أحاول أني أزور فقراء وأتصدق عليهم. حاط جدول لك خاص، لك خاص، ما الحكم؟ جزاه الله خير، هذا جدول خاص، إنما لا يأمر به الناس، فهمتم؟ قال الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، لا يشرع منها عددا، يعني مثل بعض الحين الله يصلحهم هالرقات إذا جاته مرة محملت قال لها أقرأ البقرة 41 مرة. عندنا واحدة مسكينة قال لها أقرأ البقرة، تجلس ساعتين كل يوم تقرأ البقرة، قال أبدا تحملين، يوم كملت 41 يوم ما حملت، راحت له قالت يا شيخ ما حملت، قال خاف الناس من تقرأينها في محل واحد، قالت ساعتين ما استطيع أقرأ وروح وجل، قال لا لا لازم تقرأينها في محل واحد. واحدة جت آخر وقالت أنا أريد زوج وأنا عانس، قال اقرأي البقرة 41، ما أعرف أنا وش 41، ذلا ماسكين يوم سألناهم قالوا التجربة 41 يوم، راحت مسكينة وقرأت 41 يوم ولا جها ما حصلت شيء. راحت له قالت والله ما خطبت. قال خاب استلفتين وانت تقرأين. لا اذا قرأتي خلي تنس في الصلاة لا تلتفتين مرة ساعتين كل. يا اخواني هذا من ماذا؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله؟ يكلفون الناس ويتعبونهم بالأعداد وفي الكيفية وفي هذه الأشياء. الأسئلة كثيرة لكن بنجاوب عليها على يقولون تغريدات تويتر. صلاة الجنازة يكون رفع اليدين أثناء التكبيرة الأولى فقط أم جميع التكبيرات؟ فيها مذهبين ولا حد يلوم أحد. اللي بيكبر ففيها مروي عن ابن عمر، واللي مو بمكبر أيضا فيه مروي آخر. فالمسألة فيها سعة مثل التكبير في الصلوات. الجمهور يرون أنه يكبر أربع، يرفع يديه أربع مرات، والحنفية يرون أنه يرفع فقط عند الإحرام. ما ينبغي يا إخواني أن هذا يكون مدار خلاف. البيع بالتقسيط للسيارات والبطاقات جائز ما في شيء. يقول أنا موظف في شركة حج براتب شهري، أروح مع المعتمرين أرشدهم وأخدمهم، هل راتبي حلال؟ إن كانك تحسن إليهم وتعلمهم وتجيب لهم أحيانا من الكتب النافعة وتخدمهم من أجل الله بصدق وأمانة، راتبك حلال ولك أجر عظيم. لكن في بعض الناس لا، يتعامل معهم فقط بالدينار والدرهم، اللي يعطيه بقشيش يحطه في المحل الزين ويناديه، واللي ضعيف الفقير ذا ما يرى شيء. ما يجوز. هل الأفضل أصلي السنة الراتبة في البيت ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي قال للصحابة صلوا في البيوت فريضة، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. قال ليه؟ وين فيه؟ هنا. طيب ثم يقول يا طويل العمر أنا أصلي السنة الراتبة ولا أسمع الدرس؟ يا أخوي متى الدرس يقوم؟ هل عقب ما يصلون الناس ويخلصون؟ وش فيك أنت مثل التريلة ما تمشي؟ أخلص سبح وصل وأخلص قبل الناس. أنا أحلف بحق العيش والملح اللي أكلته في بيت فلان يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رجل حلف يمين الطلاق أن يتحقق هذا الشيء ولم يتحقق، فهل فيه كفارة؟ أولا الحلف بالطلاق حرام ما يجوز. أما الكفارة فإن كان يوم حلف يغلب على ظنه أنه بيتحقق فلا شيء عليه، لأن حلف بناء على غلبة ظنه. وأما إذا لم يكن حلف على غلبة ظنه وكان نيته أنه يعمل ولم ينتج، حينئذ عليه الكفارة. هل السنن الرواتب بالحرم عن ألف؟ الجمهور أنها عن ألف، لكن الإمام مالك يقول لا، ليست عن ألف، لأنها في البيت أفضل منها في المسجد. والذين يرون أنها في المسجد عن ألف يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا صلاة، وهذه نكرة تعم الفريضة والنافلة. هل يجوز أني أتسمى باسم مهيمن؟ سمي ولدي. طيب ما مهيمن مثل علي؟ هل يجوز نسمي آل علي؟ لا. وعلي ها يجوز، المهيمن ما يجوز، ومهيمن ها يجوز. هل نظام الكفالة رق؟ لا، من اللي يقول انه رق؟ هذا حرام، يبي يعني يعمل الفاحشة مع الخادمة، ما يجوز يا إخواني. الخادمة امرأة حرة، ما يجوز للإنسان أن يقربها. وكذلك أخوك اللي أنت كفيل له هو حر. الكفالة إجراء نظامي، القصد أن الإنسان ما يضيع في البلد. يعني لو فرضنا الآن المكفول هذا مات، من اللي بيوصله لها له؟ يجبرون الكفيل أن يشتري تابوت ويحط فيه ويتحمل أجرته إلى بلده ولا لا؟ ها؟ هذا يقول عاني من صداع شديد أكثر من 13 سنة وقد عجز الأطباء عن علاجه. ادعوا لي بالشفاء، ادعوا لي بالشفاء. لكن ترى فيه أحيانا يكون فيه انسداد، لو تروح الواحد متخصص بالشرايين يمكن يشوف الدم اللي يصعد على راسك هل هو يصل أو لا يصل. هذا الكلام يعرفه الأطباء، ما ندري عنهن، لكن حنا بندعي لك، ادعو له بالشفاء. يقول انتقلت إلى منزل جديد وبعد 7 شهور اكتشف أنه ليس على استقبال القبلة، ما حكم صلاة أهل بيته؟ يا إخواني هذا يصلي في المسجد 5 دورات ولا عرف وين القبلة في بيته، هذا يبي يتوى ولا صحيح؟ 7 أشهر ما يعرف وين القبلة معه. وبعدين يا إخواني كل الناس الآن عندهم جوالات وبرامج تحديد القبلة، لكن ليس عليه إعادة صلاة الصحيحة، وليس عليه إعادة. لكن يا أحبابي هو مقصر، هو مقصر. يقول أثناء الوقوف في الصلاة لم يضع قدمه بالوضع الصحيح وتم توجيهه فلم يستجب، ما تدري عن ظروفه. بعض الناس مسكين لازم يقدم رجل علشان تعينه، هذه من الأمور المستحبة، وكل واحد له ظروف، لا تشد على أخوك. هذا يقول زاد في حسابي مبلغ من البنك وما عرفت من أين جاء، وسألت البنك لكم قالوا لا. هذا يا أحبابي البنك يستطيع أن يعرف من أين جاء. والآن ترى عندنا مشكلة، وهي الذين يخترقون الحسابات، ومشكلة أيضا حقين غسيل الأموال. ولذلك إذا وجد الإنسان دخل حسابك مبلغ لازم تبلغ، من أجل أن تحتاط لنفسك، لازم أن تبلغ من أجل أن تحتاط لنفسك. لكن المبالغ البسيطة هذه أن تطلب من البنك، وإذا ما طاعوا تعتبر أمانة عندك. يقول هل يجوز أني أكون وسيط أبيع كراسي حلاقين يحلقون اللحى؟ ايش رايكم؟ ها؟ ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا ها للمجرمين. الانسان اذا انعم الله عليه لا يطلب الرزق في درب في حرام. ما حكم من يقف امام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويدعو لقضاء حوائجه؟ الدعاء عند القبور لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وين؟ وهو ساجد. أنا يا إخواني أتعجب من الناس اللي يروحون